بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في بداية هذا الدرس عن هذا الكتاب وأهمية دراسة هذا الكتاب على الخصوص، وتحدثنا أيضا عن الميزة التي يتميز بها هذا الكتاب عن بقية كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فهو من أفضل الكتب التي فيها تأصيل وأيضا منهج نقدي بناه شيخ الإسلام رحمه الله في نقد الطوائف الضالة في باب الأسماء والصفات. وقلنا أيضا أن موضوع هذا الكتاب هو باب الأسماء والصفات وباب القدر، وبدأنا بمقدمة تبين أهمية بحث باب الأسماء والصفات وباب القدر والحاجة إلى دراسة هذا الباب. اليوم سنستكمل بإذن الله الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وسيكون الكلام مجملا، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل قليلا قليلا حتى يأتي التفصيل إلى بعض المسائل التي يثيرها أصحاب الفرق الضالة وإجابة أهل السنة عليها. فما من شبهة من الشبه وما من دليل من الأدلة يستدل به أهل البدع على بدعهم إلا وكان لأهل السنة جواب وموقف من هذه البدعة ومن هذه الشبهة ومن هذا الدليل الذي استدلوا به، كما سيأتي معنا تفصيله بإذن الله. هناك مسألة، مجموعة مسائل قبل أن نبدأ. طبعا طريقة تأليف شيخ الإسلام رحمه الله، حتى نتخيل هيكل الكتاب، طريقة تأليف شيخ الإسلام رحمه الله لهذا الكتاب هو أنه قسمه إلى قسمين: القسم الأول في باب الصفات، والقسم الثاني في باب القدر. باب الصفات بدأه بمقدمة طويلة، ثم قرر أصلين عظيمين وخاتمة جامعة لمجموعة من القواعد، وهي 7 قواعد في هذا الباب. هذا فيما يتعلق بباب الصفات. وباب القدر تحدث فيه عن معتقد أهل السنة والجماعة في باب القدر، ثم تحدث عن الفرق الضالة وأساس الإشكال الذي وقعوا فيه، سواء كانوا نفاه للقدر أو مثبته للقدر، أوصلهم الإثبات أو الغلو في الإثبات إلى القول بالجبر. الآن باب الصفات قسمه الشيخ إلى 3 أقسام: القسم الأول عبارة عن مقدمة طويلة، القسم الثاني أصلان جامعان ومثلان مضروبان، والقسم الثالث القواعد. والقواعد هذه 7 قواعد سيأتي الحديث عليها، وهي من أنفس القواعد في باب الصفات. بالنسبة للمقدمة هذه التي نحن فيها الآن، يمكن أن نقسمها إلى مجموعة أقسام. القسم الأول فيه بيان الحاجة إلى تقرير هذين الأصلين، باب الصفات وباب القدر، وأن الحاجة ملحة لهما، لأن أحدهما يكفي في بيان الحق في القضايا الخبرية، والثاني يكفي في بيان الحق في القضايا العملية. ونشاط الإنسان إما علمي، وهذا يكون الخبر فيه يعني في باب الأسماء والصفات وغيره من المسائل العقيدة مبين للحق فيه، وإما جزء عملي وهذا يكون للقدر للشرع والقدر ما يكفي، وتعظيم الأمر والنهي ما يكفي في يعني هداية الإنسان إلى الحق. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو بيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ثم بعد ذلك جاء إلى الفرق الضالة المنحرفة في باب الأسماء في باب الصفات، ثم تحدث عن قضية مركزية ومهمة في باب الصفات وهي مسألة القدر المشترك، وسيأتي تفصيلها. ثم بعد ذلك جاء إلى الأصلين وإلى المثلين المضروبين، ثم بعد ذلك جاء إلى القواعد كما سبق أن أشرنا. إذن الآن سنناقش مسألة مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي باب الصفات. تفضل يا أخي اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه.
نعم، إذن هذه القاعدة الأساسية في باب الصفات يجب أن تحفظ. القاعدة هذه هي أن الله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى من إثبات الصفات ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. إذن الله عز وجل يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي، فهناك صفات ثبوتية وهناك صفات إيش؟ منفية. الصفات الثبوتية مثل إثبات صفة الحياة وإثبات صفة العلم والإرادة والقدرة والوجه واليدين والنزول والاستواء ونحو ذلك، والصفات المنفية مثل نفي السنة والنوم، ومثل نفي الجهل، ومثل نفي التعب واللغوب، ومثل نفي الشبيه والند والمثيل. إذن صفات الله عز وجل ما بين صفات ثبوتية نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبته لنفسه وصفات منفية ننفيها عن الله عز وجل كما نفاها عن نفسه. هذا التقسيم، إذا قسمنا الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات منفية أو أحيانا تسمى صفات سلبية، ما هو الدليل العلمي على هذا التقسيم؟ الدليل العلمي هو الاستقراء، التتبع والاستقراء. فالإنسان إذا تتبع النصوص الشرعية الواردة في صفات الله عز وجل سيجد أنها تنقسم إلى هذين القسمين، سيجد صفات أثبتها الله لنفسه، وسيجد صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه، ولا يمكن الخروج عن هذين القسمين. إذن مبرر التقسيم هو الاستقراء، والاستقراء دليل علمي صحيح، فإن التتبع، تتبع النصوص، يعني تتبع القرآن الكريم وتتبع السنة النبوية، فوجدوا أن النصوص والصفات المضافة إلى الله عز وجل نوعان: صفات أثبتها الله لنفسه وصفات نفاها الله عز وجل عن نفسه. الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه بالتتبع أيضا والاستقراء وجدنا أنها تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية، طبعا هذه التقسيمات ضروري تحفظونها حفظ يعني دقيق وتتصورونها تصور دقيق، لأنه سيأتي الحاجة إليها في القواعد، يعني هذه المقدمة هي مقدمة منهجية نحتاج لها في القواعد، وهي من الأساسيات الواضحة التي ينبغي على كل دارس في باب العقيدة أن يعرفها وأن يعرف دليلها وأن يعرف معناها. الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه، عندما تم تتبع هذه الصفات وجدنا أنها تنقسم إلى قسمين: قسم لا يتعلق بمشيئة الله وهي صفات ملازمة لله لا تنفك عنه بأي وجه من الوجوه، هي صفة دائمة مثل الحياة، مثل الحياة هذه صفة دائمة تسمى صفة ذاتية، مثل العلم فهو دائما عليم، ومثل القدرة فهو دائما قدير، ومثل الإرادة فهو دائما مريد، ومثل الوجه واليدين والساق ونحو ذلك مما وصف الله عز وجل به نفسه، هي صفات ثابتة دائمة لله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول، الصفات الذاتية. النوع الثاني الصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله التي يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء. ومن ذلك مثلا النزول، فالنزول يفعله الله عز وجل إذا شاء ويتركه إذا شاء، ومثل الضحك، ومثل الاستواء، ومثل الغضب، ومثل العجب، ومثل الخلق والرزق، هذه كلها مرتبطة بمشيئة الله يفعلها متى شاء ويتركها متى شاء. ومثل صفة الكلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء في الوقت الذي يشاء، وهذه متعلقة بمشيئة الله. الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الأولى ليست متعلقة بالمشيئة بل هي ثابتة وملازمة لله، يعني الحياة ليس لا يطبق عليها قاعدة المشيئة أنه يحيا إذا شاء ولا يكون حيا إذا شاء، لا، هو دائما حي وهو دائما عليم وهو دائما له وجه وهو دائما له عينين سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات متعلقة بالمشيئة يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء. ممكن يجيني واحد يقول ما هو الدليل ومن أين أتيت بهذا؟ أقول أتيت بها من خلال التتبع والاستقراء، فوجدنا من خلال الاستقراء أن هذه الصفات لله عز وجل ملازمة لم تربط بالمشيئة، وأن تلك الصفات التي هي الفعلية مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء ويتركها متى شاء. هذه الصفات الفعلية يقسمها العلماء أيضا عن طريق الاستقراء إلى قسمين: صفات متعدية أو أفعال متعدية وأفعال لازمة. والفرق بينهما الأفعال المتعدية هي التي يكون لها أثر على العبد، وتسمى هذه الأفعال أفعال الربوبية، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وكل أنواع التدبير. وهناك أفعال لازمة ليست متعدية إلى الخلق بذاتها، مثل النزول والاستواء والغضب والضحك ونحو ذلك. فالأولى هي أفعال الربوبية، ولهذا توحيد الربوبية يدخل في توحيد الأسماء، يدخل في توحيد الصفات من جهة أنه هي أفعال الله عز وجل المتعدية. وأما اللازمة فهي التي يفعلها الله عز وجل متى شاء وكيف شاء. هذا التقسيم مهمنا كثيرا، لأنه سيأتي معنا لفات الصفات، بعضهم ينفي الذاتية أو بعض الذاتية وينفي كل الفعلية، ومبرر النفي عندهم في الذاتية في الصفات الذاتية غير مبرر النفي عندهم في الصفات الفعلية. فتصورنا لمذهب أهل السنة والجماعة في البداية له أهمية كبيرة جدا كأرضية نؤسس عليها عند نقاشنا مع هذه الفرق كما سيأتي في القواعد بإذن الله تعالى. إذن هذه التقسيمات هي تقسيمات فنية. لو جاءنا شخص مثلا وقال أنكم أنتم يعني ابتدعتم الآن تقسمون هذه الصفات وهي لم تقسم في القرآن ولم تقسم في السنة، نقول التقسيم هذا عمل علمي لم يستنكره أهل العلم في كل العلوم. فاللغة مثلا، العرب السابقين ما كانوا يعرفون شيء اسمه فاعل ولا مفعول به ولا مبتدأ ولا خبر ولا مثلا مفعول مطلق ولا غيرها، لكن هذه الاصطلاحات المتأخرة تمت والأقسام التي حصلت عند المتأخرين تمت على معاني صحيحة، تمت على معاني صحيحة. وهكذا الحال في أصول الفقه، وهكذا الحال في مصطلح الحديث، وهكذا الحال في الفقه نفسه عندما يقسمون الماء إلى طاهر وطهور، أو يقسمونه إلى إلى طهور ونجس، أو بعضهم يقسمه إلى طهور وطاهر ونجس، أو يقسمون التقسيمات المتعددة. الإشكال ليس في التقسيم، الإشكال هو فيما يتضمنه التقسيم من المعاني. فإن تضمن معاني صحيحة فإن التقسيم يكون صحيحا، وإن تضمن معاني باطلة فإن التقسيم يكون باطلا، فإن التقسيم يكون باطلا. وهذا سيرد معنا إن شاء الله قاعدة تتعلق بالألفاظ المستخدمة والمصطلحات، وسنفصل الحديث يعني هناك بإذن الله تعالى. إذن القاعدة الأساسية هو أننا نتبع ما أرشدنا الله عز وجل إليه نحو أسمائه وصفاته في القرآن وفي السنة. فقد أثبت الله عز وجل لنفسه الصفات ونفى عن نفسه بعض الصفات، فنحن نثبت وننفي كما أن الله أثبت ونفى. نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل.
وكذا نعم. يقول هذه الصفات أثبتوها من غير تكييف. إيش يعني من غير تكييف؟ يعني من غير تحديد لكيفية معينة. هل صفات الله لها كيف يعني لها كيفية معينة؟ نعم، لكننا لا نعلمها. فالله عز وجل لم يعلمنا هذه الكيفية، وستكون هناك قاعدة مستقلة في هذا الموضوع بإذن الله. نحن نعلم صفات الله عز وجل من وجه دون وجه، نعلم صفات الله من جهة المعنى، فنحن نفهم معنى هذه الصفات، نفهم معانيها، ولهذا نتأثر بها، ولهذا يكون لها أثر في سلوكنا وفي أخلاقنا وفي أنفسنا. لكن كيفية هذه الصفة لا نعلمها، لأنها من الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا هذه الكيفية. لأن الشيء إذا كان من الغيب لا يمكن أن يكتشف إلا إذا رآها الإنسان أو أخبره الصادق بذلك، ونحن لم نرى صفة الله عز وجل، ولم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الكيفية. إذن صفات الله عز وجل لها كيفية لا نعرفها، فنحن لا نعرف الكيفية لكن نعرف المعنى. نعرف أن العلم غير السمع والبصر، ونعرف أن الوجه غير العينين، لكن كيفية الوجه وكيفية العينين لا نعرفها، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بها ولم يعني يعلمنا إياها. لكن نقطع أنها ليست مثل صفات المخلوقين، فوجهه سبحانه وتعالى ليس كوجوه المخلوقين، وعينه ليست كعيني المخلوقين، وعلمه ليس كعلم المخلوقين، وحياته ليست كحياة المخلوقين. فهو سبحانه وتعالى المبدع الأول، وهو سبحانه وتعالى الذي يعود إليه كل الخلائق، فهو الذي خلقها وهو الذي أبدعها وهو الذي صنعها سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يختلط الخالق بالمخلوق، ولا يشبه الخالق المخلوق، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، كما قال الله عز وجل وقال هل تعلم له سمية، يعني لا سمية له. هذا استفهام إنكاري يتضمن النفي، يعني لا سمية له. إذن هذا فيما يتعلق بالتكييف. ولا تمثيل، يقول من غير تكييف، يعني من غير تكييفها بكيفية محددة، ولا تمثيلها بمثل معين. فلا نقول أنها مثل صفة الإنسان مثلا، أو مثل صفة الجبال مثلا، أو مثل صفة السماء، أو مثل هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لم يمثلها لنا. وتمثيل الخالق بالمخلوق هو ضلال مبين وانحراف عن جادة المرسلين. قالوا من غير تحريف ولا تعطيل. طبعا لاحظوا أنه فرق بين التكييف والتمثيل من جهة، والتحريف والتعطيل من جهة أخرى. التكييف والتمثيل هذه قد ترد على الذين يثبتون الصفات، قد ترد على الذين يثبتون الصفات، فبعضهم قد يبالغ في إثباته للصفات حتى يكيفها أو يمثلها، فاحترز في إثباتنا للصفات عن التكييف والتمثيل، فنحن نثبت الصفات لكن لا نكيف ولا نمثل. وقوله من غير تحريف ولا تعطيل، هذا أيضا قد ترد على الذين ينزهون الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، قد يوصلهم التنزيه إذا كان على غير علم إلى التحريف والتعطيل، وهذا ما حصل عند نفاة الصفات. التحريف إيش معناه؟ يعني تحريف نصوص هذه الصفات وتفريغها من معانيها. فإذا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة في القرآن أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءوا هؤلاء وحرفوا معناها وسموا هذا التحريف تأويلا، سموه تأويلا ليقبل، لكن هو في الحقيقة غير مقبول لأنه تحريف وتغيير لكلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت لنفسه اليدين. يأتي هذا ويقول لا، ليست له صفة اليدين، وإنما المقصود باليد هنا النعمة. وطيب الله أضاف اليدين لنفسه وجعلها مثنى، والمثنى دائما نص في العدد، وأن لله يدان. فلما يأتي إنسان ويقول لا ليس له يدين، المقصود باليد النعمة، طيب إيش معناها؟ بل يداه مبسوطتان، يعني بل نعمتاه، هذه غير مقبولة، هذا تحريف لكلام الله عز وجل. وعندما يأتي شخص إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، قال ينزل ملك من الملائكة، نقول الحديث صريح في أن الذي ينزل هو الله وليس الذي ينزل ملك. ولو كان الذي ينزل ملك لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ملك من الملائكة إلى السماء الدنيا، لكنه قال ينزل الله إلى السماء الدنيا، هذا تحريف، هذا تحريف. وهكذا الحال في مسألة إثبات صفة العلو أو غيرها من الصفات. قال من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. ما هو التعطيل؟ التعطيل معناه الإخلاء، معناه الإخلاء. ولهذا يقول الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، وبئر معطلة يعني لا ماء فيها ولا وارد عليها، فليس فيها ماء وليس فيها وارد. فالمعطلة هم النفاة الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل، ويجعلون هذه الصفة ليست ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولهذا سموا معطلة. نعم.
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته،
يعني مع إثباتهم للصفات ينفون عنه ما نفاه عن نفسه أيضا. نعم. وهي الصفات السلبية أو تسمى الصفات المنفية. نعم.
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
نعم. المقصود بالإلحاد في صفات الله عز وجل يعني الميل عن جادة الحق والصواب فيه، يدخل في الإلحاد نفي صفات الله عز وجل، ويدخل في الإلحاد إثبات، ويدخل في الإلحاد تمثيل صفات الله بصفات خلقه، ويدخل في الإلحاد تسمية الأصنام بأسماء الله، فكل هذا يدخل في الإلحاد. ولهذا الذين نفوا صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه هؤلاء ملحدون في صفاته. واللحد، الإلحاد مأخوذ من اللحد، واللحد هو الميل. أنتم تعرفون أن اللحد في القبر هو الشق الذي يكون على الجنب. فالمقصود في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يلحدون يعني الذين يميلون عن الحق في أسماء الله عز وجل. من هم هؤلاء؟ الذين ينفون هذه الأسماء، أو الذين يجعلون هذه الأسماء هي مثل أسماء المخلوق، أو الذين يسمون بعض المخلوقات بأسماء الله ونحو ذلك من أنواع الإلحاد والميل عن جادة الحق في هذا الباب. نعم.
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل.
نعم. ولهذا هم الذين أهل السنة والجماعة هم الذين وافقوا الحق وهم الذين وافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بين الممثلة الذين أثبتوا حتى وصلوا إلى تمثيل الله بخلقه وجعلوا الله عز وجل مثل خلقه وبين المعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل عن نفسه حتى جعلوه مثل حتى جعلوه لا صفة له كما سيأتي معنا. والجمع بين نفي التمثيل ونفي التعطيل والجمع بين الإثبات والنفي هو غاية التوحيد. يعني الجمع بين إثبات صفات الله عز وجل ونفي مماثلتها للمخلوقات هذا هو حقيقة التوحيد. فالتوحيد ليس هو مجرد نسبة الصفة إلى الله وإنما نفي هذه الصفة أيضا عن غير الله عز وجل فهو مختص بها وهذا هو معنى الاختصاص. نعم.
كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإحاد والتعطيل
وهذا في غاية الوضوح. هذا في غاية الوضوح. سيأتي معنا في القواعد تكرار لهذا المعنى وتفصيل أكثر. في القواعد سيأتي معنا تفصيل أكثر بإذن الله تعالى. القاعدة الأولى هي أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات سيأتي تفصيل لهذا الكلام. نعم.
والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل
يعني طريقة الرسل وطريقة أتباعهم وطريقة أهل السنة هو أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في القرآن وينفون عن الله عز وجل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في القرآن. وطريقة في القرآن هو أن الإثبات فيه مفصل فالصفات مثبتة لله عز وجل على وجه التفصيل له علم وحياة وسمع وبصر وله إرادة وله قدرة وله سبحانه وتعالى حلم وهو الكبير المتعال وهو سبحانه وتعالى العزيز الرحيم وهو سبحانه وتعالى العظيم الكبير وهو سبحانه وتعالى العلي على خلقه وهو سبحانه وتعالى له الوجه واليدين والعينين وله الساق سبحانه وتعالى وله القدم أيضا وينزل ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. فالإثبات مفصل ولهذا عدد الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات المنفية. الصفات المنفية تنفع على وجه الإجمال وهذا هو تمام المدح والثناء. تمام المدح والثناء هو أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالإثبات المفصل والنفي المجمل. وهذا حتى في التعامل مع الخلق أنت عندما تريد أن تمدح دائما الثناء والمدح يعني عندما يريد إنسان أن يمدح شخصا يثني عليه بالصفات المتعددة على وجه التفصيل فيقال له أنت كريم وأنت مثلا كثير العطاء وأنت حليم وأنت صبور وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا على وجه التفصيل. وأما النفي فإنه يكون على وجه الإجمال فيقال أنت رجل لست مثل غيرك لكن ليس بحاجة أن يفصل في قوله مثل غيرك. لا يقال أنت لست كالحمقى والمغفلين والمرضى والمجانين ولا ما في داعي لهذا بل إنه لو قال مثل هذا لا كان في هذا سبا وذما لمن يريد أن يمدحه. إذن الإثبات التفصيلي يتضمن معنى التنقيص وطريقة القرآن جاءت بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. طريقة أهل البدع العكس تماما. يعني المسألة لا تحتاج أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول. هذا القول الذي قال به شيخ الإسلام رحمه الله هو حكاية وصفية للواقع أنت إذا أخذت القرآن وأخذت السنة وبدأت تقلب فيها تجد أن الصفات مثبتة على التفصيل، وأن الأشياء التي نفاها الله عز وجل عن نفسه نفى نفيا مجملا. لما ترجع إلى كتب أهل البدع من أهل الكلام المعتزلة والأشاعر وغيره تجد العكس تماما، تجد أنهم يثبتون لله عز وجل إثباتا مجملا، يقول الله عز وجل قديم وأزلي وهو سبحانه وتعالى عظيم وكبير، لا يثبتون له إثبات مفصل. لكن عند النفي ينفون نفي تفصيلي، ليس بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي رطوبة ولا بذي يبوسة ولا بذي عمق ولا بذي طول وارتفاع ولا بذي كذا ولا 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 ولا، يعني يأتون بأشياء عجيبة جدا في التفصيلات التي لم يأتي بها قرآن ولا سنة، ويظنون أن في هذا مدحا وتزكية وحمدا لله سبحانه وتعالى، وهو أبعد ما يكون عن المدح والحمد لله سبحانه وتعالى. إذن طريقة هؤلاء في وصف الله مخالفة كاملة لطريقة القرآن. القرآن يأتي بالتفصيل، وهذا هو مقتضى أصلا يعني المدح والثناء حتى كما قلت في الأمور الدنيوية. نعم.
الله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل.
طيب على أي أساس هم عملوا هذا؟ لماذا أثبت أهل السنة والجماعة الصفات على سبيل التفصيل ونفوا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه على سبيل الإجمال؟ إيش المبرر؟ لماذا؟ من يجيب؟ يعني أصلا هم يتابعون القرآن والسنة، وهكذا هي القرآن وهكذا هو القرآن والسنة. نعم.
كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا ما معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم له مثلا أو شبيها.
نعم.
وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
طبعا هذه أمثلة على الصفات السلبية والمنفية. لاحظ أن النفي عام. طبعا هناك قاعدة إضافية لمسألة الصفات السلبية، وهو أن كل نفي فهو يتضمن كمال الضد. كل نفي نفاه الله عز وجل عن نفسه فهو يتضمن كمال الضد. فإذا قلنا: هل تعلم له سميا، يعني لا سمي له، وذلك لتفرده في الأسماء الحسنى. وإذا قلنا: لم يلد ولم يولد، هذا لكمال إيش؟ لكمال وحدانيته سبحانه وتعالى وتفرده. وإذا قلنا: وما مسنا، كما قال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب، إيش اللغوب؟ التعب والإعياء. وما مسنا من لغوب، هذا لكمال قدرته. وإذا قرأنا قول الله عز وجل: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، هذا لكمال علمه. وإذا قلنا لا، وإذا قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال حياته وقيوميته. فحتى الصفات المنفية هي تتضمن معاني ثبوتية. فالأصل في الصفات هو الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه. والنفي هو نفي مجمل شامل يدخل فيه ما لا يحصى، بدون أن نحتاج إلى تسمية ما لا يحصى. فالله عز وجل لا مثيل له. إذن نحن إذا قلنا الله لا مثيل له، ما في داعي نأتي للأمور الموجودة في الدنيا ويقول لا مثيل له في للإنسان، ولا يشبه الحيوان، ولا يشبه الجماد، ولا يشبه، ليس في حاجة إلى هذا. يكفي النفي العام. هذا النفي العام هو تزكية هو حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك. وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها. وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
طبعا هذه الأمثلة التي ساقها الشيخ هي جزء بسيط من الآيات، وهو لم يأتي بالأحاديث الدالة على هذا الأمر، هي جزء بسيط أتى به الشيخ من أجل الاستشهاد به على هذه القاعدة، وهي أن طريقة الرسل الإثبات التفصيلي والنفي المجمل، وهذا النفي المجمل يقتضي إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. وهذا يمكن لأي واحد منا يقرأ القرآن أن يستخرج هذا من كل آية تقريبا في القرآن، فإن صفات الله عز وجل مبثوثة في القرآن كثيرة جدا، وهي من أصول العقائد. الآن بعد تقرير مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح تقريرا عاما في هذه المسألة، طبعا سيأتي هناك تفصيلات توضح هذه العقائد توضيحا مفصلا بإذن الله، لكن في هذه المقدمة يريد أن يقرر هذه القاعدة حتى يبني عليها. الآن سيأتي ويتكلم الشيخ عن طريقة المخالفين للرسل، ويقصد بهم الفرق الضالة المنحرفة في باب صفات الله عز وجل. والشيخ رحمه الله اعتنى بأربع فرق، هذه الأربع فرق سيأتي لنا في قراءة كلام الشيخ مناقشات طويلة معه، فلا بد أن نعرف مذهبهم معرفة تفصيلية وبدقة حتى لا تختلط علينا المسائل فيما بعد. نحن إذا عرفنا هذه الأمور الأساسية لن نستشعر الصعوبة إذا دخلنا في عمق هذا الكتاب. لماذا الكثير من الإخوة يستشعر الصعوبة في هذا الكتاب؟ يستشعرون الصعوبة في هذا الكتاب لأنهم لم يفهموا هذه الأشياء الأساسية، إما أنهم لم يفهموا مذهب السلف فهما جيدا، أو أنهم ما فهموا المخالفين لمذهب السلف. وبالتالي عندما يأتي شيخ الإسلام رحمه الله في مناقشاته لهذه الفرق ما يعرفون من يقصد، أحيانا يتكلم ويشير إلى طائفة لا يدرون من هم هذه الطائفة. ولهذا يا إخواني الطريقة التي سأستخدمها هي أنه بعد أن وضحنا مذهب السلف في هذه القضية يعني توضيح مجمل، وسيأتي التأكيد على هذه المفاهيم التي كان عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم، الآن سنبين مذهب أربع طوائف بشكل خاص، وأتمنى أن تستحضروها معي. فإذا وصلنا إلى النقاش التفصيلي ووجدت إشارة لشيخ الإسلام رحمه الله إلى طائفة سأسألكم من يعني، وحينئذ ستكتشفون أنتم. متى تكتشفون؟ إذا فهمتم هذه القاعدة الأساسية التي سنتحدث عنها عند هذه الفرق. لكن إذا ما فهمتم هذه القضية وما كانت واضحة لن تستطيعوا أن تكتشفوا إشارات شيخ الإسلام. ولهذا يا إخواني دائما يعني أنا أجتهد في أني أختصر لكم يعني شيء من المعاناة التي ربما أنا من الأشخاص اللي عانيت فيها عندما كنت أقرأ في كتب شيخ الإسلام كثيرة. ولهذا هناك في كتب شيخ الإسلام رحمه الله بوابات، إذا أنت دخلت مع الباب الصحيح وفهمت هذا الموضوع فهما جيدا فإنك ستفهم كتب شيخ الإسلام التي يعتبرها الناس صعبة الآن. يعني مثلا عندنا في هذا الكتاب هذه القضية وهم الزائغين عن الرسل مع مذهب الزائغين عن الحق مع بيان مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذا فهمتها ستفهم الكتاب وسيكون سهلا ميسورا عليك، وبالعكس ستجد لذة في فهم هذا الكتاب. عندك مثلا درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، إذا فهمت دليل حدوث الأجسام عند المتكلمين فهما جيدا وعرفت النقد الموجه له فإنك ستقرأ الكتاب وستعرف من يقصد عندما يشير هنا وماذا يعني عندما ينبه هناك. وأحيانا شيخ الإسلام لا يعتمد أسلوب التصريح، مثلا يقول وقالت بعض الطوائف كذا وكذا، وهذا فيه رد على بعض الطوائف الذين يخالفون هذا المبدأ. إذا أنت تعرف من يعني بهذه الطائفة وماذا يقصد ومن هم، بل أحيانا قد تقرأ الصفحتين والثلاث صفحات وهو يقصد شخص معين. إذا كنت لم تفهم يعني هذه البوابات ما تعرف من يقصد. ولهذا يعني هذه أنا أسميها يعني منهجية مهمة جدا في قراءتنا ودراستنا لكتب شيخ الإسلام رحمه الله، وسنلحظ هذا إن شاء الله عند قراءتنا تفصيلا. الشيخ هنا ذكر أربع طوائف خالفت مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات: الطائفة الأولى الباطنية، الطائفة الثانية الفلاسفة، الطائفة الثالثة المعتزلة، الطائفة الرابعة الأشاعرة. هذه أربع طوائف: أولا الباطنية، ثانيا الفلاسفة، ثالثا المعتزلة، رابعا الأشاعرة. أعطيكم يعني تعريف مختصر عن كل طائفة لأنه الدرس ليس درس فراغ، لكن سأعطيكم تعريف مختصر. الباطنية هم الذين يقولون بأن القرآن له ظاهر وباطن، وهم الذين يرون بأن يعني يرون بأن الأجسام لا تبعث يوم القيامة وإنما هناك تناسخ للأرواح. الباطنية يدخل فيهم الإسماعيلية، يدخل فيهم النصيرية، يدخل فيهم الدروز. والإسماعيلية انقسموا إلى بهرة وأغخانية. فالباطنية هم طائفة من غلاة أهل البدع، وقد كفرهم السلف، ولشيخ الإسلام رحمه الله فتوى شهيرة في طائفة من طوائفهم وهي النصيرية، موجودة ضمن مجموع الفتاوى، وهي من الفتاوى الممتازة والنادرة التي لو فهمها الناس لعرفوا هذه الطائفة وخطورتها، وقد خدع بها بهذه الطائفة عدد كبير من المسلمين مع الأسف. لكن لو أنهم رجعوا لهذه الفتوى لشيخ الإسلام رحمه الله الخبير بمذاهب هؤلاء وبعقائدهم الباطلة لما كان لهم أن يخدعوا وأن يعني يلعب عليها. نحن لن نتحدث عن مذهب الباطنية كله، سيكون حديثنا عن مذهب الباطنية في الصفات بس، الموضوع الكتاب في الصفات. الفلاسفة لا نعني بهم الفلاسفة اليونان، أرسطو وأفلاطون وأبوقراط وسقراط وفيثاغورس وهؤلاء، لا، نعني بهم الفلاسفة المنتسبين للإسلام مثل ابن سينا والفارابي والكندي وابن رشد، وبينهم خلافات داخلية لكن الاتجاه واحد. سندرس أيضا مذهبهم في صفات الله عز وجل فقط. إذن نحن معنيون في الكلام عن الفلاسفة في من ينتسب للإسلام وله كتب، مثل ابن سينا له كتب، له كتاب اسمه الشفاء. الشفاء هذا ألفه في الفلسفة وهو طبيب، وألف كتاب القانون في الطب، مع أنه المفروض يعكس القانون في الطب والشفاء في الفلسفة يعني حسب المعهود في التفكير. له كتاب اسمه النجاة. والفارابي أيضا له كتب وغيرهم من الفلاسفة، لكن بالذات المعني عندنا هنا في مناقشتنا للفلاسفة هو ابن سينا، لأن ابن سينا أثر في عدد من المسلمين، أثر في عدد كبير من المسلمين، وكان رجلا ذكيا وخطيرا في فهم القضايا الفلسفية بشكل قوي. هذا الثاني. الثالثة هم المعتزلة، والمعتزلة هم طائفة ظهرت في زمن الحسن البصري رضي الله رحمه الله، خالفوا الحسن البصري في مسألة الإيمان. جاء رجل يسأل عن الفاسق الملي، فقام واصل بن عطاء وهو رأس المعتزلة وحكم بقول مشهور وهو المنزلة بين المنزلتين، قال الفاسق لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر. طيب وش يطلع؟ قال في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وهذه بدعة جديدة، ليس هناك شيء لا مؤمن ولا كافر، إما أن يكون مؤمن أو كافر. المعتزلة فيما بعد تطور مذهبهم حتى أصبحوا يقولون بخمسة أصول: من قال بها فهو معتزل، ومن لم يقل بها فهو ليس بمعتزل. الخمسة أصول هي التوحيد ويعنون به نفي الصفات، والعدل ويعنون به نفي القدر، والوعد والوعيد ويعنون به وجوب إنفاذ وعد الله عز وجل ووعيده، والمنزلة بين المنزلتين وهذه سبق الحديث عنها، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على أئمة الجور بالسيف. من كانت في هذه الأصول الخمسة فهو معتزل. اللي ما هي عنده الأصول الخمسة هذا فإنه لا يسمى معتزل. ولهذا العقلانيين الجدد الآن الذين يقدمون العقل على النصوص ويؤولون بعض النصوص، مثلا زي حديث الذبابة، يقولون هذا حديث لا يمكن أن يكون صحيحا، أو ينكرون مثلا حديث لا خير في قوم ولو أمرهم امرأة مع أنه في البخاري وغير ذلك، هؤلاء لا يسمون معتزلة، هؤلاء تأثروا بالمعتزلة. يعني هؤلاء لا يسمون معتزلة لأنهم لا يقولون بمذهب المعتزلة متكامل على الأصول الخمسة، واضح؟ نحن لن نناقش المعتزلة في كل شيء، سنهتم بمناقشة المعتزلة في الصفات، يعني في باب التوحيد فقط بالنسبة لهم. الطائفة الرابعة والأخيرة هم الأشاعرة. الأشاعرة هم طائفة منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان أحد أعيان المعتزلة، استمر في الاعتزال 40 سنة، وقد تأثر بزوج أمه وكان معتزليا، عالم من علماء المعتزلة اسمه أبو علي الجبائي، وتربى في كنفه وأثر فيه حتى أصبح أبو الحسن الأشعري من علماء المعتزلة. ثم بعد 40 سنة تراجع عن مذهب الاعتزال وجاء إلى المسجد إلى الجامع الأموي في دمشق وهو يلبس جبة، قال: أيها الناس، من يعرفني فهو يعرفني، ومن لا يعرفني أنا أبو الحسن الأشعري، كنت أقول بمذهب المعتزلة، أقول كيت وكيت وكيت من نفي الصفات ونفي القدر ونحو ذلك، ثم قال: أنا أنخلع من هذا المذهب كما أنخلع من جبتي هذا. طلع، كان لابس مشلح أو بشت ما يسمونها الآن، وخرجه ورماه، قال: إذن أنا بطلت الاعتزال. ثم بعد ذلك لما رجع وجد أن خصوم المعتزلة من المنتسبين إلى السنة طائفتين: طائفة هم أهل الحديث، الإمام أحمد بن حنبل ومن معه، وهؤلاء هم جمهور أهل السنة، وطائفة منتسبة إلى السنة لكنها مخالفة لهم، وهم الكلابية، وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد القطان هذا اسمه الكامل، وهو أخ لأحد علماء الحديث اسمه يحيى بن سعيد القطان. هذا عبد الله بن كلاب سمي كلاب لأنه كان رجلا فصيحا، وبالمناسبة هؤلاء كان كثير منهم فصحاء وبلغاء. واصل بن عطاء كان من الفصحاء إلى درجة أنه كان يلثق بالرأي، بالراء، ما يقول راء، يقول غاء. فيوم من الأيام أراد رجل أن يحرجه أمام السلطان وقال له: قل أمر الأمير أن تكفر بئر في الصحراء، يبغى يورطه. فقال له: أهاب المهيب أن تقلب قريب في الفلاة، مباشرة دون أن يفكر يعني. وهذا يدل على فصاحة وقوة في معرفته. وكان من المعتزلة عمرو بن عبيد، وكان عمرو بن عبيد رجل زاهد وعابد، حتى أن كان بعض الولاة يقول: كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني كلكم يطلب دنيا إلا عمرو بن عبيد، رجل زاهد، لكن الزهد وحده لا يكفي. الخوارج كانوا أشد الناس عبادة، وكانوا من أكثر الناس بكاء، وكانوا يقومون الليل، وكان في وجوههم من السجود مثل ركب المعزة، لكنهم كلاب النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا مجموعة من البادية والأعراب الجهال، ونصبوا على أنفسهم عبد الله بن وهب الراسبي، وهم يكفرون علي بن أبي طالب، ويكفرون ابن عباس، ويكفرون أعيان هذه الأمة. وهكذا الخوارج من العصر الحديث، يأتي مجموعة من الجهال، بعضهم حديثي عهد بالتدين، يعني كان قبل أيام يشرب الخمر ثم تاب، فلا يجعل لأهل العلم مقاما، ولا يعرف لأهل القدر قدرهم، يكفر العلماء ويكفر الصالحين ويكفر كل الناس، ويريد أن يجعل من نفسه عالما مستقلا، وهو كما قلنا قبل 4 أيام 5 أيام كان يشرب الخمر. وهذه مشكلة كبيرة جدا يعني في الفهم. طيب، أبو الحسن الأشعري لما رجع إلى السنة في البداية لم يرجع إلى سنة النبي، إلى طريقة أهل السنة في البداية، وإنما رجع إلى طريقة ابن كلاب. كانوا ينفون صفات الله عز وجل الاختيارية، ويثبتون بعض الصفات الذاتية، كانوا ينفون كل الصفات الاختيارية. وألف في هذه المرحلة كتابه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، رد فيه على المعتزلة بمنهج الكلابية. ثم في آخر عمره رجع إلى السنة وألف كتابين: الكتاب الأول الإبانة في أصول الديانة، والكتاب الثاني مقالات الإسلاميين. لكن الأشاعرة الذين اتبعوه في مذهبه الوسيط عندما كان على طريقة ابن كلاب، لم يتبعوه عندما رجع إلى السنة. ومن الأشاعرة الجويني والغزالي والرازي والإيجي والآمدي والأرموي وغيرهم من الأعيان الأشاعر. إذن هذه الفرق، نحن سنهتم بالأربع الفرق هذه. طيب، الآن سنأتي عليها إن شاء الله ونتحدث عنها، أرجو أن يسعفنا الوقت للحديث عنها. نعم. فتوى الشيخ الإسلام رحمه الله في المصيرية في المجلد 35. نعم.
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك.
على ضد ذلك يعني ينفون يعني يثبتون النفي التفصيلي وينفون صفات الله عز وجل، يعني على ضد الطريقة التي كانت عليها أو كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
فإنهم يصفونه بالصفات.
نلاحظ أن هذا قدر مشترك بين الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن دخل في هؤلاء من الصابئة. الصابئة هم عباد النجوم، كانوا يسكنون في سوريا وشمال العراق. هؤلاء عباد الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب. انقسموا إلى قسمين، قسم منهم كانوا يعبدون الكواكب والأجرام التي في السماء ويعتقدون أنها روحانيات وهي وسائط بينهم وبين الله. ما كانوا يعتقدون أن هذه الكواكب هي الله، كانوا يعتقدون أن الله أعظم، لكن هذه الكواكب وسائط بينهم وبين الله. وبعضهم كان يعبد الأصنام، يقول نحن لا يمكن أن نصل إلى عبادة هذه الكواكب فنحن نعبد الأصنام. ومنه وهؤلاء هم قوم إبراهيم عليه السلام الذين بعث إليهم والذين دعاهم وحاججهم عندما قال إني سقيم، قال فنظر نظرة في النجوم قال إني سقيم. هذه محاجة إبراهيم لطائفة من الصابئة الذين يرون أن الموجود في السماء، الكواكب الموجودة في السماء هي الربحانيات وهي بينهم وبين الله، ويتعبدون لها ويصنعون لها هياكل وخياتيم ومعابد ويجعل لها أيام معينة وبخور معين ونحو ذلك. وأيضا حاججهم في كما في سورة الأنعام عندما رأى الشمس بازغ قال هذا ربي، عندما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وهكذا. هذه كانت على سبيل المحاجة والمجادلة لهؤلاء. وأيضا قام بمناقشة الذين يعبدون الأصنام، ومنهم والده عندما حطم هذه الأصنام في معبدهم وعلق الفأس على كبيرهم. وهؤلاء هم طائفة عباد الأصنام من الصابئة. نعم. والمتفلسفة سبق الحديث عنهم، والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، والقرامطة الباطنية، القرامطة جزء من الباطنية سموا القرامطة. طبعا هناك تعريفات أنا أتمنى أن تقرؤوها، ما في داعي أن نعيدها مرة أخرى، تعريفات في الحاشية. أنا أوصيكم طبعا بالإتيان بهذه النسخة التدمرية التي حققها الدكتور محمد السعوي. نعم. قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية يعني المنفية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. يقول شيخ الإسلام أن هؤلاء يتفقون على وصف الله عز وجل بالنفي دائما بالسلوب، فيقول هؤلاء لا يثبتون وجودا حقيقيا لله عز وجل، وإنما يثبتون وجودا مطلقا. وجود مطلق يعني وجود معنوي يوجد في الذهن ولا يوجد في الخارج، يعني خارج الذهن. قال وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان. يعني عندما يسأل، يعني عندما تسأله عن الله يقول الله عز وجل، ينفيه بالصفات المنفية إلى درجة أنه في الأخير يجعله لا حقيقة له في الواقع لكن موجود في ذهنه. فقولهم يستلزم غاية التعطيل يعني غاية النفي، نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وغاية التمثيل يعني تمثيل بايش؟ بالممتنعات. لأنهم إذا عطلوا حتى جعلوا الله عز وجل لا وصف له فإنهم يمثلون بالممتنعات. قال فإنهم يمثلونه بالممتنعات، الممتنعات يعني التي لا يمكن وجودها في الواقع، يمثلونه بالممتنعات والمعدومات، المعدومات التي الممتنع أقوى من المعدوم، المعدوم هو الذي لا وجود له لكن يمكن أن يوجد، الممتنع هو الذي لا وجود له ولا يمكن أن يوجد. فالمعدوم يعني يمكن أن نمثل مثلا بالمعدوم أي شيء تتخيله يمكن أن يكون معدوما. إيش أعطوني مثال من المعدومات؟ ها؟ لا ما هو أصلا يعني المعدومات يعني اللي ما هي موجودة، اللي ما هي موجودة قابلة للتخيل. يعني تخيل أن هناك مثلا حيوان بشكل معين معدوم ما له وجود، يمكن أن يوجد؟ ممكن يوجد، إذا أراد الله أن يوجد يمكن أن يوجد. الممتنع هو الجمع بين النقيضين، كأن تقول موجود وغير موجود في وقت واحد، يعني موجود ومعدوم تقول في وقت واحد، هذا لا يمكن وجوده، هذا لا يمكن وجوده. يبدو أنه ما عندنا وقت، لكن حتى نأخذ راحتنا وهذا الموضوع مهم جدا، سيكون اللقاء القادم بإذن الله في شرح هذه المذاهب حتى نتصورها تصورا جيدا. هذه تهمنا كثيرا عند كلامنا في القواعد بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حتى نتصور يعني مذهب هؤلاء الذين يعني يثبتون لله إثباتا الصفات إثباتا مجملا وينفون ويصفون الله عز وجل بالنفي على وجه التفصيل، أتمنى أحد الأخوة يرجع إلى كتاب مقالات الإسلاميين ويخرج لنا مذهب المعتزلة منه، يصوره أو يأتي بالمجلد الذي فيه مذهب المعتزلة ونقرأ كلام أبو الحسن الأشعري في وصفه لمذهب المعتزلة حتى نتخيل يعني عملية النفي، يعني وصف الله عز وجل بالنفي التفصيلي. من يتكفل بهذا؟ طيب الأخ سجل اسمه. طيب كتاب مقالات الإسلاميين، من يعرف عنوانه كامل؟ مقالات الإسلاميين، في أحد يعرف العنوان كامل؟ اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين، ويقصد بالإسلاميين يعني يقصد بهم من انتسب إلى الإسلام، واختلاف المصلين يعني اختلاف الأشخاص الذين يصلون إلى قبلة واحدة، يعني اختلاف المسلمين. ولهذا هذا الكتاب أفرده للفرق التي أصحابها من أهل الإسلام ممن يصلي، يعني هذا بشكل عام يعني ما أردت الحديث عنه. في اللقاء القادم إن شاء الله سيكون هناك حديث تفصيلي عن الأربع مذاهب هذه، وبالذات سنركز حول الموضوعات التي تعنينا كثيرا وهو كيفية إثباتهم للصفات أو نفيهم لها في هذه الفرق جميعا. تفضل. أحسنت. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هو أول مبتدع لنفي الصفات، يعني العلماء لما يتحدثون عن الفرق يقولون أصول الفرق خمسة، أول فرقة خرجت هم الخوارج، ثم الشيعة، ثم القدرية، ثم المرجئة، ثم الجهمية. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان. شيخ الجهم بن صفوان هو الجعد بن درهم، وهو مربي آخر ملوك الدولة الأموية، وهو مروان بن محمد الذي يعرف بمروان الحمار. هؤلاء هم أول من نفى صفات الله سبحانه وتعالى. الجهم بن صفوان كان رجل جاهل ليس من أهل العلم، اختلط بمجموعة من أصحاب الأديان الأخرى، وكان يناقش طائفة من طائف الهنود تسمى السمنية، وهم طائفة ينكرون غير المحسوسات، يعني أي شيء غير محسوس ينكرونه، ينكرون الغيبيات. فلقيهم فقالوا له أين ربك أو أين إلهك، هل رأيته؟
قال لا، هل ذقته، هل شميته، هل لمسته، هل يعني كيف عرفته إذا؟ فشك وذهب إلى بيته وبقي 40 يوما في بيته لا يخرج منه ولا يصلي، حائر. ثم خرج بعد 40 يوم وهو يقول ربي هو الذي في الهواء، ليس له وصف وليس له اسم. ولهذا كفرهم السلف، يعني ابن المبارك رحمه الله يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. وقتل سهم بن، يعني قتله سلم بن أحوز والي العباسيين على خراسان. طبعا كان الجهم بن صفوان ضد الدولة العباسية، فقتله لهدفين: أولا أنه ضد الدولة في تلك الفترة، والشيء الثاني أنه على هذه العقيدة الضالة. طبعا الفرق منذ أن بدأت يعني ظهور الفرق الضالة في المجتمع الإسلامي كان للسلف الصالح موقف في غاية القوة منهم. الخوارج عندما خرجوا أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إليهم ابن عباس ينصحهم، وكان عددهم 6,000، فرجع منهم 2,000 وبقي 4. ثم أغاروا على سرح المسلمين ويقتلون، قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، وقتلوا جاريته وكانت حامل وفقأوا بطنها، وأخرجوا الطفل وقالوا هؤلاء أولاد الكفار وقتلوه، وبدأوا يقاتلون المسلمين ويتعاملون معهم على أنهم كفار. فقاتلهم علي بن أبي طالب في النهروان وأفناهم عن بكرة أبيهم، لم يبق منهم أحد. ثم خرجوا بعد ذلك، يعني بدأ أصبح مذهب الخوارج يظهر من فترة إلى أخرى. الشيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا له أنت، قال من أنا؟ قالوا أنت الله. فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، وهو يعني خادمه، فخد لهم الأخاديد وحرقهم. القدرية كفر السلف الصالح أوائل القدرية الذين نفوا كل مراتب القدر، قالوا الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني قبل أن تقع يقولون الله لا يعلمها، وهذا اتهام لله عز وجل بالجهل والعياذ بالله. فكفرهم السلف، لكن هذه الطائفة التي تنكر العلم انقرضت، وبقيت الطائفة التي تنكر الكتابة والخلق أفعال العباد. فالقدرية هؤلاء تبرأ منهم الصحابة. تعرفون الحديث جبريل الطويل في مقدمته أن يحيى بن يعمر هو صاحب له لقوا عبد الله بن عمر في الحج في مسجد نمرة، قال اكتلفته أنا وصاحبي، يقول فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إليه، فسألته وقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم، يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني الأمر مستحدث. قال أخبرهم أنني منهم براء وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والمرجئة أيضا أنكر عليهم السلف إنكارا عظيما، وكانوا يسمون الإرجاء دين الملوك، يعني الذي يواطأ السلاطين. ولما خرجت الجهمية قتلوا الجعد بن درهم، طبعا القدرية قتلوا غيلان الدمشقي بناء على يعني هشام بن عبد الملك قتل غيلان الدمشقي، وغيلان الدمشقي كان يقول بمقالة القدرية. أول من قال بالقدر هو معبد الجهني في البصرة، وهو الذي تكلم فيه ابن عمر. ثم ظهر غيلان الدمشقي وأخذ عقيدة القدر من النصارى، فأفتى فيه الأوزاعي رحمه الله بأنه يقتل مثل هذا، هذا ضال مضل يعني وخطر على المسلمين فقتل. ولما خرجت الجهمية قتل شيخ الجهم وهو الجعد بن درهم، قتله خالد بن عبد الله القسري، وقتل الجهم أيضا، ولم يكن لهؤلاء صولة ولا جولة إلا بعد ذلك لما تمكنوا من المأمون. يعني في زمن المأمون في زمن الدولة العباسية كان المأمون رجل يعني قارئ ومثقف ويحب المناظرات، وكان يجمع هؤلاء يتناظرون بين يديه، فكانوا قريبين من السلطان فأثروا فيه وأرادوا أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن. لكن المأمون كان يخاف من عالم من العلماء في تلك الفترة اسمه يزيد بن هارون. لما توفي يزيد بن هارون أعلن القول بخلق القرآن في سنة 218، وهي السنة التي امتحن فيها أهل الحديث وحمل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومجموعة معه، فمات المأمون قبل أن يقدم إليه الإمام أحمد. يعني المأمون ما استطاع أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن إلا في آخر سنة التي توفي فيها، لكنه أوصى المعتصم، والمعتصم أوصى الواثق بالاستمرار في الفتنة. هذه الفترة هي التي كانت يعني وصل المعتزلة إلى السلطة، وقاموا بإلزام الناس بعقائدهم، لكن الناس وبالذات أهل الحديث وأهل السنة لم يلتزموا هذه العقائد وأنكروا عليها، وعذب من عذب وقتل من قتل. هذه الفتنة قتل فيها عدد من أهل العلم، يعني بعضهم مات في السجن، وبعضهم مات في الطريق، وبعضهم مات تحت التعذيب مثل البويطي رحمه الله، وبعضهم سجن وأخذ يعني فترات طويلة، ومنهم من قتل بيد بعض الحكام مثل يعني الواثق، قتل أحد العلماء في بغداد بيده قتله. يعني حصلت فتنة عظيمة جدا بسبب المعتزلة، ثم انهزم الاعتزال بعد ثبات أهل السنة والجماعة ولم يكن لهم وجود. أنت تسأل الآن ما هو موقع المعتزلة، ما هو موقع الجهمية؟ الجهمية صاروا هم الأصل في نفاة الصفات، ولهذا العلماء يقولون نفاة الصفات ثلاث طبقات، أو الجهمية ثلاث طبقات. الجهمية الأولى وهم أتباع جهم بن صفوان ينفون الأسماء والصفات. الجهمية الثانية هم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون كل الصفات. الجهمية الثالثة هم الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات وينفون الباقي. يعني يعتبرون الجهمية ثلاث طبقات، ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله يصف الأشاعرة بالجهمية، له كتاب اسمه بيان تلبيس الجهمية يرد فيه على الرازي، وهم من الأشاعرة ما هم من أتباع جهم. فالسلف كانوا يعتبرون كل من نفى الصفات وتأثر بهم فهم من الجهمية على درجات، بعضهم من الغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات، بعضهم من الدرجة الثانية وهم المعتزلة ينفون الأسماء، يثبتون الأسماء وينفون كل الصفات ويجعلون الأسماء أعلام محضة فقط، والدرجة الثالثة وهم أقلهم غلوا هم الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات وينفون الباقي. نعم. طيب يسأل الأخ يقول هذه الفرق هل هي موجودة الآن؟ نعم موجودة الآن، هذه الفرق موجودة. نحن لا نتكلم عن فرق أكل عليها الدهر وشرب كما يقولون، أو أنها أصبحت تاريخية موجودة في الكتب، لا موجودة موجودة. هناك أشخاص يتبنون مذهب الخوارج، هناك أشخاص يتبنون مذهب الإباضية، هناك أشخاص يتبنون الآن النصيرية، هناك دروز، ونحن نسمع في الأخبار عن الدروز ونسمع عن النصيرية، وهناك لهم مواقع في الأنترنت ولهم، وهم يشكلون خطر كبير على أبناء المسلمين. ولهذا الانفتاح الإعلامي الموجود هذا صار انفتاح على كل شيء. إذا لم تكن هناك حصانة عقائدية وحصانة علمية يكون الإنسان عرضة أقل شيء للتخليط، يعني أقل شيء يكون مخلط، يأخذ من هذا قليل ومن هذا قليل ومن هذا. لابد من وجود حصانة ومناعة علمية يبنيها الإنسان على النصوص الشرعية وبطريقة منهجية صحيحة لا يكون فيها تقليد، ما يقلد فلان من العلماء ولا يقلد يقرأ كتاب ويظن أنه كأنه قرآن، لا، لازم يفهم على أي أساس بنيت المسائل حتى يكون متربي على هذه العقيدة، يعني تربية منهجية صحيحة، ما هي مجرد تقليد. المقلد مجرد أن يخرج عن خط يضيع ويأتيه. فأقول هذه فرق موجودة ولها، وبعض هذه الفرق لها دول تحميها ولها مؤسسات تدعمها في كل مكان وتوصل كتبها ومنتجاتها، ولها مفكرين ولها علماء ولها مثقفين يتكلمون في الفضائيات حولها. هذه الفرق تشكل خطر الآن على المسلمين، والحل في هذه الفرق هو في الالتزام بالسنة. إذا التزمنا بالسنة ننجو بأنفسنا وندعو الناس للنجاة، ليس الحل هو في أن نجمع هذه الفرق كلها تحت مظلة واحدة، لأن يعني هذه الفرق أصلا هي مختلفة، ومن قدر الله عز وجل أن يحصل الاختلاف. طيب قد يقول قائل ليش يحصل هذا الاختلاف بين المسلمين؟ يقول هذا قدر الله عز وجل، الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب لماذا قدر الله الاختلاف في الحياة؟ ليش قدر الله الاختلاف في الأديان؟ قدر الله الاختلاف في الأديان ليبلو الناس من هو الذي يتبع الحق ويتعرف عليه بعلاماته الصحيحة وينقاد له ويبتعد عن الأهواء. كما أنه ابتلى الناس بالذنوب والمعاصي والشهوات والشيطان والملذات وغير ذلك من الأمور التي يبتلى بها الناس اختبارا وامتحانا حتى يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. تفضل. ايش الشيعة؟ طبعا ثلاث طوائف: الشيعة الباطنية وهم يدخل فيها النصيرية ويدخل فيها الدروز ويدخل فيها الإسماعيلية بطوائفهم، وهؤلاء ملاحدة، هؤلاء في الحقيقة هم ينفون وجود الله سبحانه وتعالى، وهم في الحقيقة أيضا ينفون البعث وينكرون النبوات، ودينهم أصلا مأخوذ من اليهود، وفتاوى أهل العلم فيهم حتى من علماء الأشاعرة ظاهرة. يعني الغزالي له كتاب مشهور فيهم اسمه فضائح الباطنية. الطائفة الثانية هم الرافضة. الرافضة هم الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهم الموجودين الآن في إيران، وهؤلاء لديهم عقائد كفرية كثيرة، يقولون بتحريف القرآن ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، وأيضا يقولون بأن أئمتهم معصومين وأنهم يكملون الدين ويكملون الشرائع، وأن كلام أئمتهم مثل كلام الله ومثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، وأنه يعني مكمل للدين ومتمم له، وهم يعبدون القبور ويطوفون حولها وينذرون لغير الله عز وجل ويعظمونها ويجعلون هذه القبور مزارات، حتى أن بعض شيوخهم يقول أن الحج إلى هذه المقابر أفضل من الحج إلى بيت الله بألفي ألف مرة، يعني بمليونين، وكتبهم تنضح بالكفر والعياذ بالله. هل كل الشيعة كفار؟ أما علماؤهم وشيوخهم الكبار فهم لا شك يعرفون هذه العقائد ويؤمنون بها، ومن آمن بمثل هذه العقائد فهو كافر وزنديق. أما العوام فالعوام يختلفون، من آمن بهذه العقائد الكفرية فهو كافر، ومن لم يؤمن بها وإنما انتسب إلى عموم الشيعة فإنه لا يكفر بمجرد الانتساب. وإن كان هناك ملاحظة عند الشيعة يجب أن نتنبه لها، وهي أن الكفريات أصبحت دين شعبي عند الشيعة، يعني يرددون الكفريات في الأناشيد والأهازيج، وأحيانا يرددونها حتى في يعني الأمور العادية، يا حسين، ودائما يستغيثون به في الأمور العادية. ولهذا أصبح الشرك منتشر حتى بين العوام، ومنتشر انتشار كبير جدا، فيندر أن يوجد يعني عوام ينتسبون إلى الشيعة وهم إذا كان انتسابا حقيقيا، يعني قد يوجد من شبابهم مثلا من تأثر بالمظاهر الغربية مثلا الآن، وما يعطي هذا المذهب أي اهتمام، ولا يذهب للحسينيات ولا، فهذا بحسب وضعه، لأن التكفير والكلام على الناس يجب أن يعود إلى حسب ما يقوم به الإنسان من أعمال. التكفير يا إخواني مثل الفتيا، مثل الفتيا، لا يجوز للإنسان أن يكفر أحدا إلا ببينة، والبينة هذا هي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال والأقوال التي يتكلم بها الإنسان، فلا يتكلم أحد فيها إلا بعلم وبينة. وبالجملة فعقائد الشيعة عقائد كفرية وخطيرة على الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.